سوداء. وفي ذلك حديث، هنا قلنا يستحب تنظيف اليد بعد الطعام وخاصة إذا أعقبه نوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات وفي يده ريح غمر أو غمر ولم يغسله فأصابه شيء ولا تسمعوا لمن يقول لكم هذا وسخ، ايش يعني ما في طعام؟ بعضهم يقول الصحابة لما كانوا يلعقون الأصابع ما كان عندهم طعام، أما نحن الحمد لله اليوم خير كثير. نقول له هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، أرشدنا إلى أن من الآداب أنه قبل أن تمسح يديك بالمنديل العق أصابعك ثم امسح بالمنديل. طيب إنسان تغدى وبعد الغداء مسح يديه بالمنديل وخلص ما أراد يغسل يديه، جائز. لكن إذا أردت أن تنام وخاصة بالليل يستحب لك أن تغسل يديك حتى لا تؤذى. وفي ذلك حديث، هنا قلنا يستحب تنظيف اليد بعد الطعام وخاصة إذا أعقبه نوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات وفي يده ريح غمر أو غمر، كلاهما جائز، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. إيش معنى أصابه شيء؟ لما تنام في يدك رائحة لحم، رائحة كذا، ممكن تأتي حشرة في الليل تؤذيك، فاغسل يديك، وخاصة إذا كان موجود الحمد لله صابون وهذا المستحضرات الحديثة نستعملها، نغسل يدينا أيدينا حتى لا نؤذى. نعم. طيب تكلمنا على لم يثبت في مسح الرقبة حديث، تكلمنا عن هذا ولا لا؟ وتكلمنا عن حكم التمندل، يعني المسح التنشف بعد الوضوء، ما تكلمنا. طيب كذلك من الفوائد أنه لم يثبت في مسح الرقبة حديث، وثانيا يجوز تنشيف أعضاء الوضوء ويجوز تركه، يعني إذا توضأت أو اغتسلت يجوز أن تتنشف بالفوطة أو بالمنديل، ويجوز أن تتركه، أنت بالخيار، يجوز هذا ويجوز هذا. إيش الدليل على ذلك؟ الدليل على الفعل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع، وهذا الحديث ضعفه علماء آخرون لكن هناك علماء صححه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، كان لابس جبة فبعد ما توضأ مسح بها بطرف منها. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. أي نعم. هذا الحديث يدل على ما الترك. حديث ميمونة رضي الله عنها التي روت لنا كيف اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في الغسل من الجنابة، في آخر الغسل لما اغتسل أتته بخرقة فردها ولم يردها، كما روى ذلك البخاري ومسلم، لم يتنشف بها، فيجوز الفعل ويجوز ماذا؟ الترك. نعم. هنا ننبه على حديث ضعيف منتشر بين بعض المتفقهة، يقولون هذا الحديث يقول: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، لا تروحوا على الشيطان، يعني إذا توضيت لا تنفض يديك من الماء. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الديلمي في مسند الفردوس. مسند الفردوس هذا كتاب كتبه عالم من العلماء كان يلقب أو كان يسمى بإيش؟ بالديلمي. إذا قال لك رواه الديلمي في مسند الفردوس الغالب أنه ما يكون صحيح إلا إذا ثبت العكس. واضح أيها الإخوة؟ لأنه غالب أحاديث الموضوعة أو أغالب هذا الكتاب هو مظنة الأحاديث الموضوعة والضعيفة. طيب كذلك هناك حديث آخر يقول فيه أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء. يعني لما تتوضأ دخل الماء في عينيك، أعوذ بالله، كيف؟ ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. هذا الحديث موضوع كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة. إذن هذان الحديثان لا يصحان. ويعارضهما حديث ميمونة سابق لما أتته بالمنديل لم يرده وانطلق وهو ينفض يديه. لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح بالمنديل لكن انطلق وهو إيش؟ ينفض يديه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب من الفوائد كذلك تجوز المعاونة في الوضوء. يجوز أن يعينك إنسان على صب الماء عليك حتى تتوضأ، يجوز لا مانع. بعض الفقهاء قال لا، إذا توضيت توضي لحالك لا تخلي أحد يعينك في الوضوء، واستدلوا على أحاديث وهي ضعيفة. والصحيح أنه يجوز الاستعانة بشخص يصب عليك الماء وتتوضأ، جائز. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة الذي سيأتي معنا في مسعى الخفين، كان يصب على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يتوضأ. حديث القيء الذي مر معنا ثوبان قال أنا صببت له وضوءه، وهكذا. طيب رابعا الدعاء على أعضاء الوضوء لا أصل له كما قال النووي في كتابه المجموع. إيش هو الدعاء على أعضاء الوضوء؟ يعني لما يكون إنسان يتوضأ لما يغسل كفه يقول اللهم أعطيني إيش كتابي بيميني، ولما يمضمض اللهم بعد عني الغيبة والنميمة، ولما يستنشق إيش اللهم أريحني رائحة الجنة، لما يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، إلى آخره. دعاء مخترع مخترع. طبعا احنا في العبادات ما عند اختراعات، الاختراع وين لازم يكون؟ الاختراع يكون في أمور الدنيا، وأما أمور الدين ما فيها اختراع أمور العبادات. وما هلك من هلك من هذه الأمة وما وقع في البدعة إلا بسبب إيش؟ عدم تمييزهم وعدم دقتهم في هذه المسألة. فترى بعض الناس يقول ما فيها شيء يا أخي، ما ليش نخترع أدعية ونخترع أشياء؟ لا، ما في اختراع. العبادات تتبع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما شرحه لنا سلفنا الصالح من هذا من هذه العبادات. أما أمور الدنيا فالمطلوب منها ماذا؟ الاختراع. ولذلك هناك قاعدة تقول المطلوب من المسلم في الدين الاتباع، وفي الدنيا ماذا؟ الاختراع والابتداع. والمسلمون لما قلبوا هذه القاعدة انقلبت حياتهم، صح ولا لا؟ الاختراع ما في اختراع، كل شيء نجيبه من برا. وأما الدين ما شاء الله نخترع، كل يوم يجيبوا لنا طريقة جديدة للذكر، للصلاة، لقراءة القرآن، لكذا، أشياء طرق عديدة. هذا خطأ كبير. نعم أيوة. المسح على الخفين تكتفون بهذا؟ أي الفوائد خلاص انتهت. نعم تكتفون بهذا ولا ندخل في المسح على الخفين؟ نعم يكفي. ها في وقت يعني باقي تقريبا باقي تقريبا 20 دقيقة. وأنبه إلى الإخوة الذين يتحرجون من الخروج، لا مانع أن تخرج في أثناء الأذان ولو بدأ الأذان. بعض الناس يبادر الباب حتى ويقول للمؤذن لا تأذن حرجتنا، لا لا خليه أذن ما مشكلة، مهم بعد الأذان إذا انتهى الأذان لا تخرج، أما في أثناء الأذان ما عليش تخرج إذا كان طبعا عندك حاجة. لا مانع، لأن الممنوع هو أن تخرج إيش بعد الأذان. واضح أيها الإخوة؟ طيب، المسح على الخفين اقرأ يا أخي. قال الإمام النووي:
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يخرج للمرأة الملازمة في بيتها والزمن الذي لا يمشي.
وإيش؟ والزمن. الزمن يعني الإنسان المقعد. الزمن أيوة. الذي لا يمشي، حط نقطتين تحت الألف المقصورة، مش لا يمشى، لا يمشي. نعم.
والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكره الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.
أي نعم، المسح الخفين أيها الإخوة هذا نعمة من الله، وقد أثبته أهل السنة في كتب العقائد. يعني لما تقرأ كتاب كتب عقائد أهل السنة يقول لك أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يؤمنون بالله ربا ويؤمنون كذا وعندهم كذا ويؤمنون كذا، ومن منهجهم ومن عقائدهم المسح على الخفين. ليش ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد؟ حتى يتميزوا عن أهل البدع الذين خالفوا هذا الأمر، وهم الشيعة والخوارج. الشيعة لا يرون المسح على الخفين، بل يمسحون على أرجلهم وما يغسلون أرجلهم، والخوارج لا يرون المسح على الخفين بل يغسلون أرجلهم فقط، وهذا خطأ ولا يعتد بخلافهم. إذا أجمع أهل السنة على شيء وخالف الشيعة وخالف الخوارج لا يعتد بخلافهم، كلامهم غير معتبر عند أهل السنة. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
انتهى. ألف وها معنى انتهى كلام الذي هو إيش النووي. نعم. وأحسن
ويقتد به من جواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن همام قال: بات ذلك ثم توضا ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم توضا ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن
إسلام الدليل كان بعد الكل. حديث رواه مسلم والترمذي. قال النووي:
قال النووي معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان إسلام الدليل متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية
المائدة.
فلما كان إسلامه متأخرا
علمنا
أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد
للآية
غير
صاحب
الخف،
فتكون السنة مخصصة للآية
والله أعلم.
أي نعم، يعني كيف الآية يقول الله فيها وإيش وأرجلكم إلى الكعبين؟ يعني إذا كانت الرجل ما عليها خف، ما هي لابسة شيء، فهنا الواجب فيها ماذا؟ الغسل، واجب أن تغسلها. أما إذا كنت لابس خف فيجوز لك أن تمسح على الخف هذا، لكن بشروط. لكن بشروط. وفي قراءة بإيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة التي عليها الجمهور هي إيش؟ وأرجلكم بالفتح. وأما وأرجلكم بالكسر فهنا حملها أهل السنة على الأرجل لما تكون لابسة للخف. واضح؟ لما تكون لابسة للخف امسحوا عليها هذا. لكن المسح على الخفين أيها الإخوة له شروط. إيش هي الشروط؟ نعم.
شروطه
مبتدا. نعم.
يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوءه. عن المغيرة بن شعبة.
المغيرة.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأقرأت عليه من التداوى، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أمرت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن لكي يجوز لك المسح لا بد أن تلبس الخفين على ماذا؟ على وضوء كامل، يعني تتوضأ وضوء كامل وتغسل رجليك، بعد ما تغسل رجليك تلبس الخفين، ثم انتقض وضوءك وأردت أن تتوضأ مرة أخرى ولم تنزع الخفين تتوضأ، وإذا وصلت إلى الرجلين وعليهما الخفان فتمسح عليهما، سواء كنت في الصيف أو في الشتاء أو غير ذلك، واضح؟ في السفر أو في الحضر، حتى المرأة التي هي في بيتها إذا احتاجت إلى ذلك، خاصة في البلاد الباردة، يعني في بعض البلدان أيها الإخوة برد شديد جدا، لا يعني تقيسوا الناس على ما شاء الله على ما نحن عليه، يعني حرب في أغلب الوقت، واضح؟ هناك شروط، أول شرط هو إيش؟ أن تلبس الخفين على طهارة. نعم، أي سيأتي مدة المسح. نعم، أيوة تفضل.
مدة المسح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
رواه مسلم وغيره. إذا كنت في الحضر عندك توقيت 24 ساعة من يوم بدأت المسح، مش من يوم لبست الخفين، واضح؟ ماذا؟ في الصباح، قمت في الصباح للفجر، توضأت وغسلت رجليك ولبست الخفين أو الجوربين كما سيأتي، ثم صليت وما نزعت الخفين إلى الظهر، وأردت أن تتوضأ فمسحت، ما نزعت الخفين، من هنا عندك من هنا 24 ساعة إذا ما نزعت الخفين، ثم في العصر أردت أن تتوضأ فتتوضأ وتمسح الخفين، في المغرب كذلك تتوضأ وتمسح الخفين، في العشاء تتوضأ وتمسح الخفين، كلما توضأ تمسح على الخفين. وإذا نمت بالخفين كما في البلاد الباردة ممكن ينام الإنسان بالخفين أو في إذا قمت في الفجر توضأت امسح كذلك على الخفين. متى تنتهي مدة المسح؟ عند الظهر. عند الظهر انتهت مدة المسح، هنا في هذه الحالة لا بد أن تعيد الوضوء، يعني إذا أردت أن تتوضأ وتغسل رجليك. لا، إذا انتقض وضوءك وأردت أن تتوضأ في الظهر يوم بدأت المسح، هنا تتوضأ وما تمسح، لا بد ماذا؟ تغسل رجليك. هذا إذا كنت مقيما. أما إذا كنت مسافرا نفس هذا المثال، لكن 3 أيام. 3 أيام، واضح أيها الإخوة؟ لابد أن تمسح. في بعض الناس مثلا يمسح عند الظهر ويوم يجي العصر يتوضأ وما يمسح، لا، لابد تمسح، واضح؟ للمسافر للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام، يعني 3 نهار، نهار 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 ولياليهم. نعم، ايوه. محل المسح.
لبس الخفين وهو ليس على وضوء،
ما يجوز له يمسح. اذا كان انسان لبس الخفين على غير طهارة، يعني على غير طهارة كاملة، ما يجوز له المسح. مثلا انسان قام في الصباح توضأ وصلى الفجر ثم ونام ما لبس خفين، قبل ما يروح للدوام للشغل قام وغسل وجهه بالصابون وكذا، ما توضأ ولبس الخفين، عند الظهر يجوز يمسح؟ ما يجوز، لأنه ما أدخلهما طاهرتين، واضح أيها الإخوة؟ شرط هذا. نعم، ها؟ جاي على الجوارب. نعم، محل المسح.
ويش
يشترط عليها ما يكون وإلا وأن تكون بالوضوء
أن تكون واضي. يعني الأخ يسأل يقول مثلا أنا توضيت في الفجر وما لبست الخفين وصليت الفجر وقعدت أذكر الله في المسجد وأنا على وضوء وصليت صلاة الضحى وراح للبيت ويريد يروح للشغل، قبل ما يروح للشغل لبس الخفين وهو على طهارة، يجوز. مهم لازم تلبس الخفين وأنت على طهارة كاملة، مو شرط يعني لازم بعد الوضوء مباشرة تلبس الخفين، لا، يعني شرط تلبس الخفين ورجلك قد غسلتها غسلا ولم تكن على غير وضوء أو على تيمم. مثلا إنسان تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء في الصلاة القادمة، يجوز له يمسح؟ لا، لأنه ما أدخل الرجلين طاهرتين. واضح؟ نعم. محل المسح، أيوة.
محل المسح وصفته، المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
يعني المسح تمسح فوق ظهر الخف، ما تمسح تحت، تمسح ظهر الخف. إيش الدليل؟ هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم.
والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
أيوة، هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاعدة عظيمة من قواعد منهج أهل السنة والجماعة، من قواعد أهل السنة والجماعة. الدين يا جماعة ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي. لو كان الدين بالرأي لكان مسح إيش أسفل الخف أولى، لأن الإنسان يمشي ويتغبر الخف، لأنه يمشي عليه الخف من جلد يتغبر ولا لا، فكان المفروض نمسح ايش اسفل الخف، ليش نمسح اعلى؟ الدين ليس بالرأي، قاعدة عظيمة ايها الاخوة، نجعلها في وجوه المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله ويخترعون لنا مواسم واعياد واذكار وطرق ما انزل الله بها من سلطان، ثم يقول لك والله ما فيها شيء، نحن نذكر الله، نحن نفعل كذا. الدين ليس بالرأي يا اخي، الدين ليس بالرأي، والعبادات ليس فيها قياس. افهموا هذا، افهموا هذا رحمكم الله. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، لكني يقول ايش، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. طيب، وهناك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بسند منقطع مرسل، إذن هذا الحديث لا يصح أيها الإخوة. المسح يكون أعلى الخف وليس في أسفله. نعم. المسح، أيوة،
المسح على الجوربين والنعلين، وكما يجب فإنه يجوز على الجوربين والنعلين لحديث المغيرة بن شعبة
بني
لحديث المغيرة
المغيرة ممنوع من الصرف المغيرة بني. نعم.
لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين،
حديث صحيح رواه أبو داود. نعم.
وعن عبيد بن جريج قال إلى ابن عمر رأيناك تفعل شيئا
تفعل
رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك، قال وما هو؟ قال رأيناك تلبس هذه النعال
السبتية
النعال
السبتية اللي معلها شعر، في الماضي كانوا يلبسون الجلد، بعض الجلد يشيلوا منه الشعر وبعضه يخلوه بالشعر، النعال السبتية اللي معلها شعر. اي نعم. قال
رأيناك تلبس هذه النعال سبتيا، قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضا بها ويمسح عليها.
اي نعم. طيب، إذن يجوز المسح على الجوربين والنعلين مثلا، خاصة النعل العسكري أيها الإخوة، الحذاء العسكري اللي يربط هذا عنده يعني سير طويل، فهذا كذلك امسح عليه إذا لبسته على طهارة. مثلا إنسان قام في الصباح توضأ وغسل رجليه ثم صلى، ثم قبل أن يذهب إلى العمل لبس إيش؟ الجورب ولبس الحذاء، لبسهما على إيش؟ فيوم جاء مثلا الظهر يريد أن توضأ وما نزع الجوربين ولا الحذائين، ما نزعهما، ما نزع الحذاء، فهو بالخيار إما أن يمسح على النعل وإما ينزع النعل ويمسح على ماذا؟ على الجورب. بالنسبة للشروط ما هناك بعض الفقهاء ذكروا أن الخف لازم يكون من جلد أو يكون من صوف مقوى وما يكون مثقوب وتقدر تمشي عليه، وما يكون إذا كان ثقب ما يكون أكثر من إيش الدرهم البغلي، عرفتوا الدرهم البغلي؟ البغل في رجله أحيانا يأتي شيء دائر، شفتوه؟ مثل يسموا هذا الدرهم البغلي. كذا شروط شروط وشروط. قال لهم بعض العلماء يا جماعة هذه الشروط معناتها الرخصة هذه لا يستفيد منها إلا الأغنياء، وين يروحوا الفقراء؟ مع أن الفقراء هم أولى بالرخصة، لأن الغني يجد الوسائل لتدفئة الماء، صح ولا لا؟ أما الفقير ما يجد. فإذا هذه الشروط كلها ليس عليها دليل إلا ما ذكر هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. واضح؟ ما في شروط. ولو كان الجورب شفافا، في بعض الجوارب شفافة يجوز تمسح عليها. قال الحسن البصري أو غيره امسح على الجوربين، وهل كانت جوارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفائف؟ بعض الناس من ما عنده يأخذ لفافة من قماش ويربط بها رجله حتى يدفيها، يجوز يمسح عليها؟ يجوز أن تمسح عليها، رخصة. فرخصة ليش نحط لها شرط من هنا وشرط من هنا؟ نصيرها مش رخصة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. دقيقة خلونا نكمل الباب. أيوة خلينا نكمل الباب. ما يبطل المسح؟ نعم.
ما يبطل المسح يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة. أولا انقضاء المدة، لأن المسح مؤقت كما علم، فلا يجوز زيادة عليه على المدة المقررة.
نعم.
ثانيا الجنابة، لحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننسى حفاظنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول وله.
أيوة. جاء الأذان، خلاص نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.